والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر بين حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وعن رافع بن خديج رضي الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما بين لنا المصنف رحمه الله الأحاديث الواردة في بيان التوقيت أوقات الصلاة التي حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فبين لنا صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر وتقدم بيانه، ووقت صلاة العصر وكذلك سبق بيانه، والمغرب والعشاء. وهنا أيضا ذكر الفجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر حين انشق الفجر، يعني يصليها في أول وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة في أول وقتها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة في أول وقتها. فهذا من أفضل الأعمال أن تصلي الصلاة في أول وقتها، هذا قول منه صلى الله عليه وسلم. وأما فعله فكما نقل هذا الحديث الذي في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح إذا انشق الفجر ولا يكاد الرجل يعرف جليسة، يعني أول على طول أول الفجر. فهذا يدل على فضيلة التقدم في صلاة الفجر، ولكن بعد تحقق طلوع الفجر، لا بد أن يتحقق طلوع الفجر. أما إذا لم يتحقق فلا يجوز، لأنه لا بد ما يدخل في الصلاة حتى يتحقق الوقت قد دخل في جميع الأوقات. من أهمها الفجر الذي يختلف فيه كثير من الناس ولا يضبطه كثير من الناس، فلا بد من التأكد من طلوع الفجر ومن تحقق دخول الوقت. نعم.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا فإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة المغرب في أول وقتها إذا وجبت الشمس، إذا غربت الشمس، فإذا أفلت الشمس غربت صلاها ولا ينتظر صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابي رضي الله عنه يقول إننا ننصرف من صلاة المغرب، يعني بعد ما يؤدون صلاة المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ننصرف وإن الرجل لا يبصر مواقع نبله، يعني إذا رمى بالسهم وضرب السهم في مكان يرى السهم ويرى اللي هو ضرب، معناه أنه سفر. فهذا يدل على المبادرة في صلاة المغرب عند غروب الشمس بعد ما يتحقق غروب الشمس، وأنه يكره تأخيرها إلى اختلاط الظلام أو إلى ما يقول بعضهم إلى اشتباك النجوم، يعني حتى تظهر النجوم. لا، هذا الحديث في الصحيحين أن النبي ينصرف، يقول الصحابي ننصرف ننتهي من صلاة المغرب، ويخرج الرجل من المسجد، وأنه لو مثلا ضرب بسهمه يرى مواقع نبله، يعني موقع النبل الذي يضرب في أي مكان يبصره، ولا يبصره إلا إذا كان الغلبة للضوء وللنهار، لكنه بعد تحقق غروب الشمس. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتم النبي صلى الله عليه وسلم.
إيش؟
اعتم النبي
صلى الله عليه وسلم. لا لا، ما هي بعتم، أعتم.
أعتم،
لأن اعتم لبس عمامته، وأعتم دخل في وقت العتمة، ووقت العتمة هو إذا استحكم الظلام بعد غروب الشفق صار ظلام، هذا تسمى العتمة. ولذلك كان بعض الأعراب يسمون صلاة العشاء صلاة العتمة، لأنهم كانوا يعتمون إبلهم، أي تأتي الإبل بعد غروب الشمس ويسكونها الماء ويحلبونها ويعقلونها، وهذه العتمة عندهم. فكانوا يصلون يسمون هذا الوقت وقت العتمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعتم أي دخل في وقت العتمة، أما اعتم فهو لبس عمته. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على فضيلة تأخير صلاة العشاء، وأن إذا تأخر فيها إلى مقدار ثلث الليل، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن النبي أخرها إلى ثلث الليل الأول فصلاها في ذلك الوقت. ولما صلى قال النبي للصحابة رضي الله عنهم إنه أي إن هذا الوقت لوقتها أي وقت صلاة العشاء لولا أن أشق على أمتي. وقوله لوقتها أي يعني لوقتها الفاضل، وإلا فوقتها كما جاءت في الأحاديث الأخرى أنه يدخل الوقت بغروب الشفق الأحمر، إذا زال الشفق الأحمر فقد دخل وقت العشاء، لكن هذا الوقت الأول، ولكن هي الأفضل أن تكون بعد مضي ثلث الليل، هذا أفضل. فقول النبي إنه لوقتها أي إنه لوقتها الأفضل أو لوقتها المختار، وإلا فهو لو صلىها قبل ذلك كما فكان النبي عليه الصلاة والسلام ما أخرها إلا ليلة إلى هذا، وكان يصليها عليه الصلاة والسلام إذا غاب الشفق الأحمر كان يصليها صلى الله عليه وسلم. فدل على أن صلاة العشاء بعد غروب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر، والأفضل إلى ثلث الليل، ويكره تأخيرها بعد منتصف الليل، ولكن الأفضل هذا إذا كان يصليها مع جماعة المسلمين. أما أن يكون أحدهم مثلا ربما يتعلل يترك حضور الجماعة، يقول أنا بأصلي يتأخر، أنا عبد دور الفضيلة بتأخر بيصلي بعد ثلث الليل يصلي العشاء، يقول لا ما يجوز لك هذا، تترك الجماعة التي النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها وتقول أن علشان تأخير، لا 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 تترك الجماعة، فصلي مع الجماعة في أول الوقت أفضل لك من أنك تأخر وتصلي وحدك، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. فهذا منين تدرك هذا الفضل وهذا الثواب العظيم؟ ما تدركه إلا بهذا. ثم أيضا عند كثير من العلماء أنه إذا ترك الجماعة يأثم بذلك ولو صحت صلاته، لكنه يكون آثم. فالمحافظة على صلاة الجماعة سواء تأخر الإمام أو تقدم هذا هو الأفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة الظهر عند اشتداد الحر، وإن كان هذا الحديث الآن ما صرح بصلاة الظهر، ولكنه وردت أحاديث أخرى تدل على أن المراد بالصلاة هنا هي صلاة الظهر. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وجاء في بعض فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يبرد بالظهر، يؤخرها عن أول وقتها حتى تنكسر حرارة الشمس، وحتى يكون للجدران ثي، يعني يكون له ظلال يمكن الإنسان يمشي معه، يمكن يتقي حرارة الشمس مع الظل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على هذا، وهذا من السنة أنه في وقت شدة الحر يؤخر صلاة الظهر بمقدار ما تتبين الأظلة، ويمشي الإنسان في الظل ويؤدي صلاة الظهر براحة. ولذلك قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا مخصوص، والحديث قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، الحديث هذا ما فسر الصلاة، لكن حديث أخر فسرتها أن المراد صلاة الظهر. نعم.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
نعم، هذا الحديث يدل على استحباب التأكد عند صلاة الفجر حتى يرى الصبح يقينا ولا يكون عنده أدنى شك، لأنه أصبحوا بالصبح فإنه أفضل الأجر. وفي بعض الروايات أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا يعني صلوا إذا بان السفر، يعني اتضح الصبح وأسفر فإنه أعظم للأجر. لكن الأحاديث الأخرى الدل على الصلاة في أول وقتها أنه إذا صلى صلى الله عليه وسلم إذا انشق الفجر صلى الفجر. هذا الحديث متفق عليه، وهذه الأحاديث التي في بيان الصلاة الفجر في أول وقتها أكثر. نعم، وأصحنا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث يدل على أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة، فإذا أدركت ركعة في الوقت فقد أدركت الصلاة، فإن لم تدرك ركعة فاتك كلها فيكون صلاتك قضاء ليست أداء. لكن إذا أدركت ركعة قبل طلوع الشمس من الفجر فصلاتك أداء في وقتها، وكذلك إذا صليت ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس ولو ركعة واحدة فصلاتك تقع أداء لا قضاء. ثم إن الحديث هذا يدل على أن وقت صلاة العصر يمتد إلى غروب الشمس، وأن وقت صلاة الفجر يمتد إلى طلوع الشمس، كل هذا وقت للفجر، لأن النبي قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، يعني أدركها في وقتها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، أي أدرك وقتها، وتكون صلاته أداء لا قضاء. فهذا يدل على بيان الوقت، وأن الوقت العصر إذا كان ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى غروب الشمس هذا وقت العصر، إلا أن الفضيلة في التقدم، والصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال، ولكن إذا أدركت آخر الوقت فقد أدركت الوقت وصلاتك تقع أداء لا قضاء، لكن التقدم أفضل، والصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال، والحرص على أداء الصلاة لأنها دخل الوقت وجبت بذمتك، فأفضل شيء أنك تبري ذمتك من هذه الصلاة التي حضرت، فهذا أفضل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في أول الوقت، إلا في الأشياء التي ورد عنه صلى الله عليه وسلم مثل الظهر يؤخرها من أجل شدة الحر، وهذا خاص في الصيف في وقت الحر، أما في وقت الشتاء ما فيها تأخير، لكن هذا خاص في الصيف أنها تؤخر من أجل شدة الحرارة، وهذا من أجل الرفق بالناس وعدم تكليفهم في الخروج من بيوتهم من المساجد في شدة الحرارة. نعم.
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال سجدة بدل ركعة ثم
نعم.
ثم قال والسجدة إنما هي الركعة.
نعم، إنما يراد إذا قيل سجدة فالمراد بها الركعة، لأن الركوع الكامل ركوع وسجود ركعة كاملة، فالركعة يطلق عليها يسمى بجزء من أجزائها، فالركوع جزء من أجزاء الركعة، لأن الركعة فيها قيام وفيها قراءة وفيها ركوع وفيها سجود وفيها جلسة بين السجدتين وفيها جلسة أخرى، ففي هذه ستة أمور كلها تقع في الركعة الواحدة، ولكنهم سميت ركعة لوجود الركوع الأول فيها فسميت، وتسمى سجدة أيضا لوجود السجود فيها، فقد يطلق يقال سجدة ويراد الركعة الكاملة، ويقال ركعة والمراد الركعة الكاملة، فمن أدرك ركعة كاملة فهو قد أدرك الوقت، ومن لم يدرك الركعة الكاملة فهو ما أدرك الوقت، وكذلك أيضا على الصحيح أن من أدرك مع الجماعة ركعة كاملة فقد أدرك فضيلة الجماعة، ومن لم يدرك ركعة كاملة فقد فاتته فضيلة الجماعة. فإذا أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة وحصل له 25 درجة أو 27 درجة، وإذا فاتته ولم يدرك إلا التشهد أو سجدة من الأخيرة معناه ما أدرك الجماعة. وإن كان فيه خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول إذا أدرك التشهد الأخير مع الإمام وسلم أدرك التشهد الأخير وسلم الإمام وهو معه وقام يكمل فقد أدرك فضيلة الجماعة، وهذا هو مذهب الحنابلة. ولكن الصحيح خلاف هذا، الصحيح أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة، فإذا أدرك ركعة فقد أدرك فضيلة الجماعة، وإذا فاتته ركعة ما أدرك إلا التشهد فاتته فضيلة الجماعة. نعم، فكذلك إدراك الوقت، إذا أدرك ركعة أدرك الوقت، وإن أدرك أقل من ركعة فهو ما أدرك الوقت. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة، من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة، أقل من ركعة ما يصير أدرك الجماعة ولا أدرك فضيلة الجماعة. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر.
نعم، لما انتهى المصنف رحمه الله من بيان أوقات الصلاة شرع في بيان الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ولكن أيضا تعليقا للحديث السابق وهو أن الإنسان ما يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة. كثير ما يسأل بعض الأخوان يقول أنا أجي للمسجد وأجد الإمام في التشهد الأخير فهل أنتظر لعل يأتي داخل للمسجد وأصلي أنا وياه جماعة، أو الأفضل أني أدخل مع الإمام أدرك التشهد الأخير معه، وأيهما أفضل؟ فالجواب على هذا أنه إذا جاء والإمام في التشهد الأخير وظن أنه يجد أحد يصلي معه فهذا أفضل، لأنك إذا صليت مع ولو واحد فقد أدرك الجماعة باتفاق العلماء، لأن الجماعة أقلها اثنان، إذا صار صلوا اثنين أدركوا فضيلة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أقل صلاة الجماعة اثنان، فإذا حصل اثنين حصل صلاة الجماعة وحصلت له باتفاق فضيلة الجماعة. لكن إذا كان ميس النحد يجي وإنه يبي يصلي وحده فكونه يدخل مع الإمام بالتشهد ويحضر التشهد مع الإمام هذا أفضل بحقه، لأنه في خلاف، بعض العلماء يقول يدرك كما هو مذهب الإمام أحمد أنه إذا أدرك التشهد أدرك فضيلة الجماعة، فما دام أنه في خلاف وفي قول لبعض العلماء لا تفوتوا على نفسك. لكن إن كان تظن أنك تبي تجد ناس تصلي معهم أنه إذا سلم فيه ناس فيتتم الصلاة بيجونك، في الغالب أنهم يجون ومطمئن على هذا، فالأفضل في حقك أنك تنتظر وتصلي، لأنك إذا صليت ولو مع واحد فباتفاق العلماء أدركت صلاة الجماعة، حصلت لك فضيلة الجماعة، فهذا أولى. كثير من بعض الأخوان يسألون عن هذا، يقول أنا أجي والإمام التشهد الأخير فهل أدخل معه أو أنتظر؟ فنقول له أنك إذا مثلا ظننت أن يجيك أحد فانتظر، تصلي أنت وياه جماعة واحد أو اثنين أو ثلاثة تدركون فضيلة الجماعة. وإذا كان أنك مثلا ميس أن أحد يجي، غالبا عرض أنك ما جاي أحد، فلا تفوت على نفسك التشهد الأخير، احضر التشهد الأخير، لأن في قول بعض العلماء أنك تدرك فضيلة الجماعة بإدراك التشهد الأخير. نعم. أما ما ذكره المصنفون من بيان الأوقات المنهي عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الصلاة في أوقات معينة، قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يعني لا صلاة، يعني لا صلاة نافلة مطلقة، أما صلاة الفريضة تصليها هذا وقته، لكنك إذا صليت الفرض فلا يحتاج نوافل، بعد العصر ما في نوافل، بعد الفجر ما في نوافل، هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا النهي مطلقة أو هذا النهي مقيد بما لا سبب له، وإذا كان الشيء له سبب فإنك تصليه، لأنه حصل معارضة بهذا الحديث والحديث الآخر المتفق عليه، حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا حديث ثابت في الصحيحين، والنبي يقول لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فاختلف العلماء في ذلك، فمن بعض العلماء رحمهم الله من جمع بين الحديثين وقال إن النهي عن الصلاة الصلاة التي لا سبب لها، إنك تقوم وتنفل بدون سبب، أما إذا كان هناك سبب مثل دخلت الحرم وطفت طواف بالبيت وتتركع الركعتين اركعهما ولو بعد الفجر، اركعهما ولو بعد العصر لأن من ذوات الأسباب ما يخالف، أو دخلت المسجد مثلا أي مسجد وتريد أن تركع ركعتين تحية المسجد ما يخالف، صل تحية المسجد لأنها لها سبب، كذلك صلاة الجنازة يصلى مثلا، كذلك الكسوف إذا كسفت الشمس بعد العصر أو القمر بعد طلوع الفجر، بعض العلماء يقول ما يصلى له لأنه الآن وقت نهي ولا يصلى للشمس للكسوف بعد طلوع بعد الفجر بعد صلاة العصر، لو كسفت الشمس بعد العصر ما يصلى لها لأن هذا وقت نهي ما تصلى، كذلك لو مثلا انكسف القمر قبل طلوع الشمس بعد صلاة الفجر ما يصلى له لأنه ما وقت نهي. وبعض العلماء يقول لا، هذه مما له سبب، فإذا وجد الكسوف ولو بعد الفجر أو وجد كسوف الشمس ولو بعد صلاة العصر فيصلى له لأن هذه من ذوات الأسباب، فذوات الأسباب تفعل، ولعل هذا أقرب إلى الصحة لأنه لا يحصل فيه الجمع بين الأحاديث، فيتكون عملت بحديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين وعملت بحديث أنك اجتنبتنا، فأنت ما أنت بجاسم بالمسجد وقمت تركع، نعم نقول هذا وقت نهي ما يجوز، لكنك صار له سبب وهو دخولك المسجد ركعتي تحية المسجد فلا بأس بذلك، ولعل هذا أقرب إلى الصواب، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. أما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فهو يرى أنه لا صلاة بعد العصر مهما كانت، لأن النبي قال لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، حتى ذوات الأسباب، حتى الكسوف لو كسبت الشمس ما تصلي، النبي نهى عن الصلاة في هذا الوقت، لو دخلت المسجد تجلس ولا تصلي ركعتين لأنك مخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يقول لا صلاة، معناه أنه إذا نهي عن الصلاة في هذا، ولذلك سميت هذه الأوقات أوقات النهي، فهذا ونهي للصلاة. ومذهب الشافعي يقول ذوات الأسباب تعمل، ولكن لعل مذهب الشافعي في هذه المسألة أسعد بالدليل وأوضحنا.
وله عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه.
نعم، هذا يبين لنا الأوقات بالتفصيل، فصل، لأن الأوقات العلماء رحمهم الله أخذا من الحديث السابق ومن الحديث هذا قسموها إلى خمسة أقسام، فقالوا أن أوقات النهي خمسة، من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس هذا وقت، الوقت الثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، الوقت الثالث عند قائم الظهيرة عندما تتوسط الشمس حتى تزول هذا وقت نهي، والوقت الرابع هو من صلاة العصر حتى تصفر الشمس، والخامس من اصفرار الشمس حتى تغرب، فهذه بعض العلماء قسموها من الأحاديث إلى خمسة أقسام. وأما استثناء قال إلا يوم الجمعة، فهذا الاستثناء يوم الجمعة ما هو باستثناء لكل الأوقات ذي، باستثناء لوقت واحد من هذه الخمسة وهو وقت الزوال، فوقت الزوال بالنسبة للجمعة مستثنى، فالزوال ما في وقت نهي يوم الجمعة، تصلي ما شئت ولا تنتظر الزوال. أما غروب الشمس وكذلك بعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وبعد الفجر فهذا وقت نهي الجمعة وغيره، لكن إنما هذا وقت الزوال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الجمعة مع أول الزوال وأحيانا قبل الزوال وأحيانا معه، فلذلك قال العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة ولا يتقيد بكونه مثلا ينتظر بعد الزوال وحتى تزول الشمس، ما كان يتقيد بهذا، فدل على أن يوم الجمعة مستثنى، لكن استثناءه وقت الزوال فقط، أما بقية الأوقات عند الغروب وعند الشروق فهذا هي كغيرها من الأيام. صلاة الضحى، الأخ يسأل عن صلاة الضحى، نعم صلاة الضحى النبي عليه الصلاة والسلام صلاها هنا لما دخل، لما فتح مكة صلاها في بيت أم هاني، فالعلماء حددوا وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت الظهر، كل هذا وقت لصلاة الضحى، ولكن لها وقت فضيلة وهو إذا اشتدت حرارة الشمس عندما ترتفع الشمس وقبل الزوال، إذا ابتدت الرمضة إذا ابتدت الحرارة بالأرض هذا هو أفضل ما تصلى، لأنه جاء في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصيل إذا وطب الأرض تحتمي عليه ويرفع رجله، فهذا حين ترمض الفصال، فهو إذا احتمت الشمس واحتر بدت الحرارة بالأرض هذا هو أفضل ما تصلى صلاة الضحى، وإلا فوقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، وبالنسبة للوقت الحاضر الناس معهم ساعات، فهو بعد ارتفاع بعد طلوع الشمس بمقدار 15 إلى 20 دقيقة، في الغالب هذا هو ارتفاع الشمس قدر رمح، فإذا الإنسان بعد طلوع الشمس بثلث ساعة هذا قد حلت الصلاة وقد ارتفعت الشمس قيد رمح ودخل وقت صلاة الإشراق ودخل وقت صلاة الضحى، ووقت صلاة الضحى إلى زوال الشمس، هذا كل وقت صلاة الضحى. وأما صلاة الضحى نفسها فاختلف العلماء في مقدارها، فمنهم من حددها بركعتين وأكثر، ولكن الصحيح أنها أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيت أم هاني هنا في مكة عام الفتح صلى 8 ركعات الضحى، أكثر ما حفظ عن النبي أنه صلى 8 ركعات، ويكفي ركعتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، السلامة المفاصل، المفاصل ابن آدم في عدة مفاصل، الأصبع الواحد فيه 3 مفاصل واليد به مفاصل ما تحصى، فكل أصبع به 3 مفاصل كثيرة، وذكر العلماء أنها أن ابن آدم فيه قرابة 360 مفصل بجميع بدنه، فالنبي قال يصبح على كل سلامة، والسلامة هي المفاصل، على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل صبح إذا أصبحت تشكر نعمة الله عليك بالصحة والعافية وتتصدق عن كل واحد من هذه السلامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بيّن نوع الصدقة، ما هي نوع الصدقة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة كلمة طيبة صدقة، التسبيح صدقة، التهليل صدقة، تعدل بين 2 صدقة، تعين الرجل على دابته صدقة، تدله على الطريق صدقة، فهذه صدقة تجري لك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ويكفي من ذلك 2 ركعات يركعهما أحدكما من الضحى، فإذا ركعت في الضحى 2 ركعات صارت كفارة لك عن هذه كلها، عن هذه كلها، فهذه 2 ركعات إذا ركعت 2 ركعات الضحى تكفيك 2، وإن ركعت 4 فهو أفضل، وإن إلى 8 فهو أفضل، لأن النبي نقل عنه أنه صلى 8 ركعات صلى الله عليه وسلم، فهذا صلاة الضحى. نعم.
وعن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
نعم، هذا الحديث اختلف العلماء فيه في معناه، فقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف، بني عبد مناف هم القائمين على سدانة البيت، فقال لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وقف للطواف دواما وللصلاة. فاختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم طاف وصلى، فقال العلماء بالنسبة للحرم المكي ما في وقت نهي، تصلي بعد العصر ولا تصلي بعد طلوع الفجر ولا، هذا ما في نهي، لأن النبي قال لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وبعضهم قال لا، المراد صلاة الركعتي الطواف، ما هو بالصلاة مطلقة، وإلا فالحرم كغيره، والوقت النهي وقت نهي، ولو كنت في مكة بعد العصر ما تصلي إلا ذوات الأسباب، بعد الفجر ما تصلي نوافل، هي كغيره، لكن النبي قال طاف وصلى، يعني طاف الطواف وصلى ركعتي الطواف. فبعض العلماء يقول إن المراد بالصلاة هنا مخصص بركعتي الطواف فقط، إذا طفت في البيت فتصلي الركعتين متى مشيت، حتى ولو طفت بعد الفجر تركع ركعتين، ولو طفت قبل غروب الشمس تركع ركعتين. وبعضهم يقول لا، هذا الصلاة عامة وتصلي في الحرم في أي وقت، ما هناك نهي بالنسبة للحرم المكي خاصة لأجل هذا الحديث. ولكن جمهور العلماء يرون أن الصلاة المراد بهذا هي ركعة الطواف فقط. نعم.
الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر.
نعم هذا تفسير للشفق. لأن النبي بيّن وقت المغرب أنه بعد غروب الشمس إلى مغيب الشفق، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، إلا أن الشفق هذا اختلف العلماء ما المراد بالشفق، ولأن الشفق شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض، والأبيض يتأخر إلى ثلث الليل، هل مش المراد الشفق الأبيض ولا الأحمر؟ فالصحيح أن المراد الشفق الأحمر، كما في هذا الحديث أن الشفق هو الأحمر، وبعضهم يوقفه على ابن عمر، ويكفينا ابن عمر إذا فسر لنا، لأن ابن عمر رضي الله عنه جالس النبي ويسمع كلام النبي وهو أعلم، فإذا كان ابن عمر رضي الله عنه فالحديث اختلف العلماء هل هو مرفوع إلى الرسول وأن النبي قال الشفق الأحمر، أو أنه موقوف عن ابن عمر، وإن ابن عمر هو اللي فسر الشفق بأن المراد الشفق الأحمر، فحتى ولو كان ابن عمر رضي الله عنه فابن عمر ما فسره من عنده، ما فسره إلا أن سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وقول الصحابي رضي الله عنه إذا ما خالفه الصحابة فهو مقبول باتفاق العلماء رحمهم الله، إلا إذا خالفه أحد فهو يبقى في مسألة الترجيح، لكن إذا ما خالفه أحد فقوله مقبول. وحسبك بابن عمر رضي الله عنه علما وورعا وزهدا وملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصا على السنة. فالمراد هنا أن الشفق الأحمر إذا غربت الشمس يبقى حمرة بعد غروبها تستمر لها مدة، فإذا انقطعت الحمرة وذهب كل شيء ولم يبقى إلا البياض ما فيه أي أثر للحمرة فقد دخل وقت صلاة العشاء.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححا، وللحاكم من حديث جابر النحو، وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا مخافة الالتباس أن الفجر فجران، يتبين الفجر الأول ويسمى الفجر الكاذب، والفجر الثاني ويسمى الفجر الصادق، وفسره النبي عليه الصلاة والسلام ووضحه لنا غاية الإيضاح، أنه إذا رأيت النور الذي يخرج إذا بقي ثلث الليل يخرج نور ويذهب هكذا مرتفعا في السماء، هذا هو الفجر الكاذب الذي يحل فيه الطعام للصائم وتحرم فيه صلاة الفجر لأنه ما دخل وقتها. أما الفجر الثاني الأبيض الذي ينتشر بالأفق هذا الفجر الصادق، وهذا الذي يذهب مستطيل أو مستطيرا في الأفق عن يمين الأفق شمال وجنوب، هذا هو الفجر الصادق الذي يحرم فيه الطعام للصائم وتحل فيه الصلاة صلاة الفجر. فالنبي أوضحه غاية الإيضاح، وجاء في بعض الروايات أن الفجر الكاذب هو الذي يذهب مستطيلا في الأفق كذنب السرحان كذنب الذئب مستطيل هكذا، أما الآخر فهو يذهب مستطيرا في الأفق نازل بالأرض يشبه جناحي الطائر، جناح الطائر يمتد عن يمينه وعن شماله جناح الطائر، فهو يقول النور يذهب هكذا يمينا وشمال هذا الفجر الصادق، أما إن شفت النور رايح فوق آخر إلى قدر ثلث السماء فهذا الفجر الكاذب الذي ما تحل فيه الصلاة ويجوز للصائم يأكل ويشرب في هذا الوقت. فهذا النبي وضح عليه الصلاة والسلام.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصحها، وأصله في الصحيحين.
إيه نعم، هذا الحديث ثابت وصحيح، يبين لنا صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وهذا جواب سؤال لما جاءه رجل وقال يا رسول الله دلني على أفضل الأعمال، قال الصلاة في أول وقتها. فلما ذكر المصنف رحمه الله الأوقات أوقات الصلاة وذكر الأوقات المنهي عنها وبين أوقاتها أتانك بهذا الدليل الذي يدل على فضيلة المبادرة إلى أداء الفريضة وأنه من أفضل الأعمال أن تبادر بأداء الفريضة ولا تؤخرها لأن تأخيرها يدل على الكسل من ناحية ولأن تأخيرها ربما تنشغل عنها ويخرج وقتها فالمبادرة إلى براءة الذمة هذا شيء مطلوب وهذا يدل على المبادرة إلى الطاعات لأن الله أمرك فأنت بادرت بالاستجابة إلى أمر الله سبحانه وتعالى بقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والذين هم على صلاتهم يحافظون وأقيموا الصلاة فأنت تبادر إلى المحافظة على صلاتك وتصليها في أول وقتها وهذا من أفضل الأعمال كما أخبر صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا.
نعم هذا الحديث. نعم.
وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا.
نعم هذا الحديث بيان أن الوقت ينقسم إلى ثلاثة أقسام له أول وله أوسط وله آخر. فالأول إذا مضى ثلث الوقت فهذا فاتك ثلث الوقت فاتك الفضيلة الأولى أول وقت فاتك. الأوسط بين بين الأخير فهذه ثلاثة أوقات. لكن هذا الحديث ما ثبت ولو ثبت لكان حجة في بيان الأوقات ولذلك قال أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله. يعفو الله عنك أن تأخرت عن وقتها ولكن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك لأنك أديت في وقتها. لكن هذا الحديث غير ثابت لم يصحح العلماء رحمهم الله. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه.
هذا الحديث يدل على أنه كما سبقت الحديث عن نهي عن الصلاة إلا أن هذا الحديث يقول لا صلاة بعد الفجر إلا ركعة الفجر. فإذا طلع الفجر انتهى وقت التهجد وانتهى وقت الوتر ولم يبقى إلا صلاة الفجر وركعتها الفجر فقط. فإذا طلع الفجر فاتك الوتر فاتك صلاة الليل ما يبقى لك إلا أنك تصلي ركعتي الفجر فقط وتصلي بعدها الفريضة. واختلف العلماء في هذا هل النهي عن الصلاة متعلق بطلوع الفجر كما هو مفهوم من هذا الحديث أو أنه متعلق بالصلاة بصلاة الفجر. فاختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال متعلق بصلاة الفجر قبل صلاة الفجر ولو طلع الفجر يمديك توتر يمكن ديك تصلي ما تشاء ممكن. وهذا فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم فعله ابن عباس رضي الله عنه فإنه استيقظ مرة متأخر بعد ما طلع الفجر فتوضأ وأوتر رضي الله عنه ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر. فهذا دليل ابنه على أنه يرى أن النهي متعلق بصلاة الفجر لا بطلوع الفجر. فكثير من الصحابة رضي الله عنهم يرون ذلك وبعضهم يرون أنه متعلق بطلوع الفجر. وكذلك الخلف وكذلك الخلاف بين الأئمة رحمهم الله بعضهم يرى أنه متعلق بطلوع الفجر وأنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتي الفجر وفي رواية إلا ركعة الفجر. وبعضهم يرى أن هذا جائز أن تصلي ولو طلع الفجر ما فاتك مثلا من صلاتك وما فاتك من الوتر إذا أمنت فوات صلاة الفريضة الوقت متسع يمكنك تصلي صلاة الفرض أو مثلا الإمام يتأخر يمكنك تبهت وتوضيت بعد الفجر تؤدي مثلا تركع ركعتي الوضوء وتركع مثلا ركعتي الوتر ثلاث ركعات وتركع ركعتي الفجر وتدخل مع الإمام. بعضهم يرى هذا، ولعل هذا أقرب إن شاء الله إلى الصواب، لأن الأحاديث الواردة بهذا ليست بذاك في الصحة التي هي ورود التعلق بطلوع الفجر خاصة. وكذلك هذا الحديث استفدنا أيضا منه فائدة، وهو قوله لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتي الفجر، بين أن السجدة المراد بها الركعة هنا، لأن المراد سجدة الفجر يعني ركعتي الفجر، أن هي ركعتين، فصارت الركعة يطلق عليها سجدة، فيقال أحيانا سجدة ويقال ركعة، والمراد به ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجودها والجلسة بين السجدتين، هذه يطلق يقال سجدة. فلذلك في الحديث هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتي الفجر، والسجدة المراد بها ركعتي الفجر. والرواية الأخرى قال إلا ركعة الفجر، فسر أن المراد السجدة هي الركعة. فهو كما سبق لنا في الحديث السابق أن المراد قد يطلق السجدة، من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني من أدرك ركعة كاملة، هذا المراد بالسجدة، وليس المراد السجدة التي هي السجود فقط، لا، المراد لأنه يطلق على الركعة الكاملة أي يقال لها ركعة ويقال لها سجدة. لا.
وعن أم سلمة رضي
الله عنها، عندك أسئلة؟ طيب يكفي.
وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعناه.
نعم، هذا الحديث يدل على أن النوافل إذا فاتك النافلة أنه يستحب أن تقضيها، فالنبي صلى الله قضاها وقت النهي بعد صلاة العصر، قضى ركعة الظهر، قال شغلت عن ركعتي الظهر فصليتها. وكذلك إذا جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته ورده من الليل قضاه من النهار، وإذا فاته الصلاة التي كان يصليها في وقت وشغل في ذلك الوقت عنها يقضيها صلاة. فهذا لذلك قال العلماء يستحب للإنسان إذا كان له صلاة راتبة أو كان له قراءة راتبة أو كان له تسبيح راتب وشغل عنه في وقته يستحب يقضيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها، أحب العمل إلى الله الذي تداوم عليه. فمعلوم أن الإنسان يعرض له ما يعرض له، يعرض له من شغل ويعرض له من نوم ويعرض له من مرض ويعرض له عوارض، فلكنه إذا فاته يقضيه على من أجل أن تتم المداومة على هذا الشيء، حتى تتم المداومة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته ورده من الليل لعارض من العوارض مرض أو كذا أو أمر من الأمور يقضيه صلى الله عليه وسلم الضحى، فكان يصلي 11 ركعة، فإذا كان الضحى صلى بدل 11 12 ركعة، لأن الوتر بالليل مو بالنهار، النهار ما بوتر، فيزيد ركعة فيصلي بدل 11 اللي كان صليها بالليل يصلي 12 ركعة صلى الله عليه وسلم يقضيها، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل ويقول فيه الذين يعتقدون بالأولياء والصالحين يقولون إن الله سبحانه وتعالى جعل للأرض خليفة، إن هذا الخليفة يدبر الأمور جميعا لمن استغاث به، لمن استغاث به يغيثه إلى آخره، وما صحة هذا القول؟
لا أعوذ بالله، هذا قول باطل، هذا قول باطل، ما هناك أحد يدبر الأمور غير الله سبحانه وتعالى، الله هو المدبر وهو القادر على كل شيء، ولا هناك أحد من الخلق يدبر شيء.
هل يجب
ذلك أحد يدبر مع الله سبحانه وتعالى؟ الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، كيف يدبر مع الله؟ وإذا كان النبي ما يدبر فكيف غيره؟ إذا كان الله يقول لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، صار ما يستطيع يدبر شيء، ما دبر ولا هداية عم أبو طالب، حرص عليه غاية الحرص، يا عم يا عم هو يحرص عليه يقول لا إله إلا الله، ولا استطاع عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك حزن صلى الله عليه وسلم حزنا شديد على أن مات عمه على غير كلمة لا إله إلا الله. فلما رأى الله سبحانه من نبيه ذلك أنزل عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ونزل عليه قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، لعلك مهلك نفسك إذا ما آمنوا بك. لا يهمونك، أنت مبشر ومنذر، من أطاعك فله ما وعده الله ومن عصاك ما عليك ابنه. لا تهتم بأمور الناس، اهتم بالتبليغ فقط، أما بالقبول وعدم القبول لا تهتم به، هذا أمره إلينا يقول الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أن الهداية بيده ولكن الله يهدي من يشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام عليه الهداية، عليه هداية الدلالة، لأن الهداية هدايتان، هداية توفيق وقبول، هذا اللي وفقه الله يهديه ويوفقه لقبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الله. أما الهداية الأخرى التي هي هداية الدلالة والإرشاد فهذه على الرسول، الرسول يدل الناس ويرشدهم، هذا طريق الجنة، هذا الطريق الموصل إلى الله، لكن ما كل يطيعه، واحد يطيعه واحد يعصاه. ولذلك يقول الله لنبيه كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نهدي، جعل الهداية بيده سبحانه وتعالى ما هي بيد الرسول. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ثم قال بعده وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إلى، فلما جاءت الهداية لله ما احتاجت إلى التعدية بإلى، نهدي إلى من الله أراد الهداية له، هدف الله خلاص وقبل الإسلام. أما أنت فأن تهدي إلى صراط، يعني تدل الناس إلى الصراط، هذا صراط الله، هذا صراط الله المستقيم، هذا المصير إلى الجنة. لكن كونك تدلهم وتمريهم إياه يمكن يطيعونك يمكن ما يطيعونك، ما هو على كل حال يستجيبوا لك. ولذلك النبي دعا الناس، منهم من آمن به ومنهم من كفر، لكن الهداية اللي من الله لازم تتم. ففرق الله بين هدايته سبحانه وبين هداية الرسول، وإن كانت جاءت بلفظ الهداية لكن هداية الرسول بمعنى الدلالة، يعني أن تدل الناس إلى، ولذلك قال تهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدلهم إلى الصراط، تدلهم إليه. أما بالنسبة لله ما احتاجت إلى تعدية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، ما قال نهدي إلى، نهدي من نشاء، إذا شاء الله يهدي هداه. ثم قال بالنسبة لك أنت أيها الرسول وإنك لتهدي، أي تدل، ما تهديهم تدخل بقلوبهم الإيمان، لا ما لك قدرة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل الناس إلى الصراط، هذا الصراط توريهم طريق الحق. ولذلك النبي بعث بشير ونذير يبين للناس طريق الحق ويبشرهم بالجنة، يبين لهم طريق الضلال ويحذرهم من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس ويرشدهم وهو سبب الهداية، هو ما يهدي لكنه سبب انه يدلك يمكن تقبل ويكون هو السبب منه عليه الصلاة والسلام، لكن الهداية التوفيق والقبول من الله ما هي بيد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك الله يقول له لعلك باخع نفسك لا يكون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لو حرصت يا أيها النبي أيها الرسول لو حرصت عليهم ما يؤمنون أكثرهم، ولو أنك حريص على هدايتهم، لكن إذا أراد الله الله يؤمن، إذا أراد الله آمن، إذا ألقى القذف الله بقلبه الإيمان آمن. لكن أنت أيها النبي تدل الناس وترشدهم وتقول هذا صراط الله وهذا هو الحق وهذا جئت به من عند الله، فمنهم من قبل ومنهم من لم يقبل. ولذلك النبي أطاعه ناس وناس أعرضوا عنه، المشركين في مكة قبل ناس قليل وباقين عصوا عن أمره، حتى عمه ما طاعوا وعصوا ولا استطاع هدايته. وكذلك في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس ويتلو عليهم القرآن ويبين الحجج، وفيه ناس آمنوا ظاهرا وباطنا وفيه ناس لا، آمنوا في الظاهر وكفروا في الباطن. النبي ما له سلطة على القلوب، القلوب بيد الله. ولذلك كان هو صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هداية القلوب بيد الله، ما حد يستطيع، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا أحد، هداية القلوب بيد الله وحده ولا شريك له. إلينا الله يقول: وإنك لتهدي إلى صراط، تدل الناس على الصراط المستقيم، ومن دليته على الطريق يمكن يقبل منك يمكن ما يقبل. ولذلك قال لما إن النبي كان يحرص في بعض على أناس والله ما أراد هدايتهم، قال النبي قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما لك قدرة تكرههم على هذا، هذا إلينا. فمن شاء الله يهديه هداه الله، وإذا ما أراد الله له الهداية مهما قال ومهما عمل الرسول معه ما يفيد شيء. يعمله الرسول مع عمه أبو طالب: يا عم يا عم، ويتلطف لغاية اللطافة، ويأتيه مرضه وعنده حتى خرجت روحه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ما استطاع، ما هداه الرسول، لأن الله ما أراد له الهداية. ثم أن الله سبحانه وتعالى أكد هذا المعنى له، قال: يا محمد إنك لا تهدي من أحببت، تحب عمك ودك يهتدي، لكن ما هي بيدك، هذا الأمر لينا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن يستحق الهداية. فإذا كان هذا بحق الرسول أفضل الخلق وأكملهم، والرسول أيضا له من الثواب وله من الأجر ما للأمة كله، لأنه هو السبب، الرسول هو السبب الذي اهتدى الناس بسببه صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من دل على هدى فله مثل أجر من عمله إلى يوم القيامة. والرسول هو اللي دل جميع الأمة على الهدى، فله أجر الأمة كلها صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. والحسنات التي تجري للناس الرسول يجري له مثله، لأنه هو السبب. من دل على هدى فله مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة. فالرسول من الفضل العظيم. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما يتصرف بشيء، ولا يتصرف بالكون، ولا يستطيع يضر أحد، ما يستطيع ينفع أحد، يبين للناس الحق، والأمر بيد الله، الأمر لله. فلذلك يقول الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إذا ما يملك لنفسه فكيف يملك لغيره؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولا يعلم الغيب إلا شيء الله يطلعه عليه، يرسل جبريل ويخبره أو يوحي إليه ويخبره، والباقي ما يدري عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بالصلاة ويقول: اللهم لعن صفوان، اللهم لعن الحارث ابن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمر، ويقول الله له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. بعد ذلك تاب الله عليهم. النبي لو علم أن الله بيتوب عليهم ما جعل يلعنهم عليه الصلاة والسلام، لما يعلم الغيب، لكن الله علم، قال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ظلموا بفعلهم هذا، لكن يمكن يتوب الله عليهم. فلذلك تاب الله عليهم وأسلموا. فالنبي ما يعلم غيب المستقبل ولا يتصرف بشيء. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام محمد أفضل الخلق وأفضل الأنبياء، من حين خلق آدم أبو البشر إلى قيام الساعة ما هناك أفضل منه، والله يقول الكلام هذا، فكيف يكون؟ والله هذا ولي يتصرف، روح صاحب القبر، الولي هذا يتصرف بالكون، يتصرف بالأمور، يتصرف ما، والعياذ بالله، هذا ضلال، هذا من الشيطان، هذا تسويل من الشيطان والعياذ بالله. ما هنا أحد يملك، لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم عليه السلام ولا غيرهم من الأنبياء ولا أحد من الأولياء، الأمر لله وحده لا شريك له. ولذلك الله ينبه يقول: الملك لنا، الملك له سبحانه، ذلكم الله ربكم له الملك، فكان الملك لله أحد يشارك فيه وحده لا شريك له، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه تروحون للقبور وأهل القبور من الأولياء والصالحين أو الأنبياء أو تدعون أو الكواكب أو الشمس أو القمر تظنون ينفعونكم، ذولا ما ينفعونكم شيء، الملك لله ولله ما في السماوات وما في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كلهم عبيده، العبد يتصرف بمال سيده، العبد يتصرف كان يعتق نفسه لو يتصرف ما يقدر يسوي شيء، الأمر لله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور، ليبلوكم خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الجنس الإنس داخلين بهم جميع الأنبياء، خلق الله الأنبياء لعبادته واصطفاهم واختارهم لدلالة الناس على الحق ولهداية الناس بإذن الله إلى طريق الصواب، فإذا كان الله يقول ذلكم الله ربكم له الملك، الملك له ما لا أحد معه شيء له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ما يمكن. فهذا قول من قال الأولياء يتصرفون، هذا قول باطل والعياذ بالله، وهذا شرك بالله، وإذا اعتقد الإنسان هذا فهذا كفر بالله والعياذ بالله، تكذيب للقرآن، تكذيب للسنة، تكذيب للأنبياء والمرسلين. نعم.
إذا أنفق الحاج على المساكين مبلغا من المال بدل الإطعام عند عن الكفارة فهل يصح أم لا؟ إذا أنفق الحاج على المساكين مبلغا من المال بدل الإطعام عن الكفارة،
يعني أنفق مبلغ يعني نقود،
نقود يعني
نقود، الذي أمر الله نص عليه الله سبحانه وتعالى أو رسوله ما يجوز لنا تغييره، فإذا قال الله سبحانه وتعالى إطعام لابد من الإطعام، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إطعام لابد من الإطعام، أما النقود، النقود ما تسمى طعام، لأن النقود يمكن تصرف به بأي ما تصرف، ما طعم شيء، النبي قال الله يقول إطعام، فإطعام 60 مسكينة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم وتحرير رقبة بالنسبة لليمين، وبالنسبة للظهار وقت رمضان 60 مسكينة، وبالنسبة للمحظورات الإحرام إطعام 6 مساكين، فلا بد يكون إطعام، وما الفلوس توزيع الفلوس لما تصلح، كذلك في زكاة الفطر في رمضان النبي قال صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من زبيب، ما يصلح أن نخالف قول الرسول ونروح نتصدق بدراهم، نقول هذه كم الصاع، الصاع 10 ريال، هذه 10 ريال، لا الرسول ما قال لك كذا، في وقت الرسول عندهم دراهم وعندهم دنانير وعندهم طعام، والنبي قال صاعا من طعام، إلا إنه من قوت البلد تعطيها الصاع اللي هم الناس يأكلونها اليوم، ما تروح تعطي شيء ما يأكلون الناس، تعطي الآن في وقت النبي يأكلون الشعير الشيء قليل صاعا من شعير يقول الرسول، لكن في الوقت الحاضر ما ينبغي لك تطلع ساعة من شعير، لأنك لو أعطيته الشعير ما هم رايحين يأكله، يروح يعطيه غنمه، لا أعطوا من اللي تأكل، أن تأكل رز وتأكل بر، أعطوا من هذا أن تأكل، أطعموهم من قوتكم، لأن الرسول قال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، ما يحتاج يروح يدور قوته، لكن لو أعطيته ساعة شعير ما هم رايحين يأكله، يبي شيء غيره، فأعطوا اللي تأكل أنت، وش أنت تطعم أهلك وتطبخ أنت ببيتك، وش تأكل أنت تطبخ رز عينه على الرز، شوف الرز اللي انت تستعمل صاع منه عطوا الفقير، اما ترى انت تروح توزع والرسول يقول لك صاع من طعام صاع من شعير صاع من اقد صاع من زبيب، او كذلك الكفارة اطعام 6 مساكين اطعام 10 مساكين اطعام 60 مسكين اطعام، لكنك مخير في هذا الاطعام، الاطعام ينصرف على امور كثيرة، إذا أعطيته صاع فقد أطعمته، وهو يتصرف ويطبخه ويأكله، أي بيطعمه، أو مثلا سويت الطعام وجمعت لك 10 مساكين صلحت لهم طعام زين بإدامه وكل شيء وقدمته الشبع ومنه خلاص طعمت 10 مساكين يكفيك هذا. لكن تروح توزع دراهم لا، ربما تدري وش يسوي بها الدراهم، ربما يشتري بدخان يشتري بشيء ثاني ما طعم شيء ما طعم. فهذا الأولى. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قالوا أنه يعني إذا أعطته الفلوس يشتري بها اللي هو إذا ينبغي لك أنك تتقيد بنص الرسول. وإلا قال بعض العلماء رحمهم الله مجتهدين، وإلا قال بعض الأئمة رحمة الله عليهم أنك مثلا في زكاة الفطر دفعت فلوس ما في بأس، أو مثلا في إطعام المساكين في الظهار أو في كذا تطعم فلوس ما يخالف. هذا قاله بعض العلماء رحمهم الله اجتهاد منهم، ولكن ينبغي لك انك تتقيد ما دام عندك نص الرسول تتقيد بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا اسلم لك. وهذا باجماع العلماء يجزي عنك، باجماع العلماء كلهم اذا فعلت اللي قالك الرسول بالاجماع ان ذمك بريت. لكن لا فعلت من قاله بعض العلماء، بعض العلماء يقولون ما يصح، صار في خلاف هل فعلت او ما فعلت، هل اجزأ او ما اجزأ. ليش تروح الى المسائل الخلافة اللي يمكن يصح يمكن ما يصح وتترك الواضح اللي مثل الشمس النبي نص عليه؟ هذا افضل. فينبغي لك تتقند بسنة النبي ولا حديث عندك الحمد لله واضح وبينه، فافعل ما امرك به الرسول لانك مأمور لان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ما تاخذ بقول فلان وفلان والله اجاز فلان فتروح مثلا